على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. يسعدنا في هذا اللقاء أن نتناول الجزء السابع من أجزاء القرآن الكريم الموافق لهذا اليوم من أيام هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. ويسعدني أن أرحب باسمكم أيها الإخوة المشاهدون بضيفي العزيز في الاستوديو في هذه الحلقة، وهو أخي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب، الأستاذ المشارك بجامعة صنعاء والمتخصص في الدراسات القرآنية. فحياكم الله يا أبا أيمن.
حياكم الله جميعا، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع بنا.
اللهم آمين. تعودنا يا فضيلة الشيخ أننا في بداية الحلقة قبل ذلك نذكر الإخوة المشاهدين بأرقام الهواتف التي يمكنهم الاتصال والاستفسار عن طريقها التي تظهر تباعا على الشاشة. قبل ذلك تعودنا أن نعرض يا شيخ صالح أفضل الموضوعات التي تناولها الجزء الذي نتحدث عنه، وهي تظهر أمام المشاهدين على الشاشة، وأبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء السابع من أجزاء القرآن الكريم الذي يبدأ من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 110 من سورة الأنعام، اشتمل على بيان شدة عداوة اليهود والمشركين للمسلمين، والحديث عن نصارى نجران ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، بيان كفارة اليمين، تحريم الخمر وبيان علة التحريم، النهي عن قتل الصيد في الحرم وكفارة من فعل ذلك، امتنان الله على عيسى بن مريم بالنبوة وقصة نزول المائدة على عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم في سورة الأنعام ثناء الله على نفسه وامتنانه على خلقه في أول سورة الأنعام، والاستدلال على ألوهية الله بربوبيته وخلقه للمخلوقات ردا على المشركين. يعني هذه أبرز الموضوعات يا شيخ صالح التي اشتمل عليها الجزء، والذي جزء منه في سورة المائدة وجزء منه في سورة الأنعام. ولفت نظري يا شيخ صالح اشتمال الجزء الذي معنا اليوم خاصة في سورة المائدة على كثير من المفاهيم القرآنية. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، التدرج في تحريم الخمر وما يتعلق به، التحليل والتحريم حق لله تعالى، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم، وغير ذلك من المفاهيم الرائعة جدا التي كل الحقيقة كل مفهوم منها يستحق يعني المفردة وبحلقة.
نعم.
لكن دعنا نبدأ بداية يا دكتور صالح من الآية الأولى في الجزء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. كثير من الناس يتساءل يعني كيف نفهم هذه الآية؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هناك جانبان، أما الجانب الأول فهو بالجزء الأول من هذه الآية، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الآية هي جاءت في سياق الحديث عن الكفار عموما، لأنها قد سبق قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. جاء بعدها أيضا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فجاءت هذه الآيات توضح طبيعة هؤلاء الكفار، ثم جاءت مناسبة بيان طبيعتهم وموقفهم من المسلمين، فجاءت هذه الآية لتبين موقف هؤلاء من المسلمين. فقال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هناك جانب لا بد من فهمه والعلم به، ذلك أن كثيرا من الناس اليوم ربما يصدقون بعض وسائل الإعلام أكثر مما يؤمنون بكتاب الله عز وجل. وهذه الآية هي آية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن هناك أعداء، قد يكونون من المجوس، قد يكونون من الصابئة، قد يكونون من طوائف أخرى متعددة، ولكن أشد هؤلاء الناس عداوة هم اليهود. فمن زعم غير ذلك فقد خالف النص القرآني، خالف قول الله عز وجل. وعلى العاقل أن ينظر في كلام الله عز وجل وفي كلام البشر، والمسلم المؤمن بالله عز وجل لا شك أنه يؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى، فيجزم أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم هؤلاء
اليهود.
وكما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. القضية الثانية وهي مسألة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذه في الحقيقة تشكل على بعض الناس، إذ يقول: كيف يقال بأن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، ونحن نرى أن ما يعاني منه المسلمون اليوم هو يأتينا من قبل النصارى الذين يقاتلوننا ويفتنون في ديننا ويحاربون الإسلام، بل هم الذين يعينون اليهود.
نعم.
فيشكل البعض، تشكل عليه هذه الآية. وهنا في الحقيقة لا بد من بيان بعض ما قاله المفسرون. من المفسرين من ذهب إلى أن هذه الآية خاصة في طائفة من النصارى، وهم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إلى آخر الآيات. فهذه الطائفة لا شك أنهم
أقرب
إلى المؤمنين من أولئك. هذه واحدة. ولا بد أن نبين أن النصارى الذين نزل القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا بهذا الشكل. النصارى كانوا فعلا كانوا رهبانا وكانوا قسسا، فكانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى في صوامعهم، ولم يكن هناك خطر على المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم كما كان من اليهود الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكروا به. فهذه إذن إحدى المسائل. المسألة الثانية،
قبل أن نأخذ المسألة الثانية أبو
نعم تفضل،
وهي الحقيقة تنبيه في غاية الأهمية الذي ذكرت إليه، نريد أن نأخذ اتصال معنا الأخت أم عبد الرزاق من السعودية. تفضل يا أم عبد الرزاق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرجو الله أطيل عليكم، عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: في الآية 92 آيات فيها الأمر بالطاعة، وأتت في سياق الكلام عن النهي عن الخمر والميسر،
وهي الآية 92.
نعم. والآية 93 في الآية 80 قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وحاجه قومه، يعني فيها مد واحد مد مشقل. إبراهيم عليه السلام رد بقوله أتحاجوني، رد فيها مدين مشقل. فإذا كان في هذا يعني لمسة بيانية أو شيء نرجو التوضيح.
اللي هي رقم الآية يا أم عبد الرزاق؟
80. السؤال الثالث: في الآية 95 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، الأولى فعل والثانية مصدر، نرجو توضيح ذلك.
جيد.
والسؤال الأخير: الآيات تباعا 97 98 99 فيها ختم الله عز وجل آيات لقوم يعلمون يفقهون يؤمنون، فالاختلاف في هذا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
جزاكم الله.
شكرا جزيلا. نعود إلى الآية التي كنا نتحدث عنها.
نعم. أريد أن أقول بأن من العلماء من ذهب إلى أن هذه الآية: والتي جدنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، منهم من ذهب إلى أنها عامة وليست خاصة في قوم معينين، وهذا في الحقيقة ينطبق على النصارى الذين التزموا بالنصرانية. النصارى اليوم ليسوا نصارى، وليس لهم من النصرانية إلا الانتساب إليها فقط، لكن النصرانية الحقيقة ليست هكذا، وما في النصرانية من تعاليم هي في الحقيقة توجب عليهم أن يكونوا قريبين من هؤلاء المؤمنين وألا يكونوا بهذه الصورة. اليوم لم يبقى دين على هذه الأرض سوى الإسلام، أعني بالدين الدين الواقعي. هناك ديانات لكنك لا ترى لها أثرا في المعاملات ولا في العلاقات ولا في الأحكام الشرعية، لا ترى لها أي أثر، فقط المسلم هو الوحيد الذي يلتزم بدينه في حياته، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
جميل.
نعم.
وأذكر يعني أن من أسباب نزول هذه الآيات يعني
وفد
نجران.
نعم.
الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، وكان بينهم حوار، بعض العلماء يذكر أن المقصود بها هذا الوفد.
نعم. فآمن بعضهم
بالضبط،
آمنوا
نعم
بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم إن العلماء يذكرون من النصارى يسمونهم الموحدون من النصارى، الذين التزموا كما تفضلت بالنصرانية.
نعم هؤلاء نعم. النصرانية لا يكون النصارى اليوم ليسوا هم النصارى الذين تتحدث عنهم الآية، وليسوا نصارى، لأنهم لو كانوا نصارى ملتزمين لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني مقتضى إيمانهم بالنصرانية يقتضي إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل لدكتور، الحقيقة هي مليئة بالمفاهيم كما قلت لك، لكن اعتدنا في البرنامج أن نقدم
المشاهد
باعتبار أنه تفسير مباشر. نعم. فنقدم أسئلة التي تريدنا من الإخوة المشاهدين. الأخت أم عبد الرزاق سألت 4 أسئلة، وكما تلاحظ على أسئلة الأخت أم عبد الرزاق أنها أسئلة بيانية.
نعم.
وتدل على تدبر القرآن. نعم. جزاها الله خير. فهي تسأل في الآية 92 دكتور صالح في سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. سؤالها: لماذا وردت هذه الآية أمر بالطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآيات التي تنهى عن شرب الخمر؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان ثم يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
لا شك أن المناسبة واضحة في مثل هذه الآية.
جميل.
ذلك أن أوامر الله سبحانه وتعالى وتعليماته لا بد من طاعتها، فبعد أن أمرهم سبحانه وتعالى بهذه الأمور ونهاهم عن هذه المنهيات أمرهم بطاعة الله عز وجل وطاعة الله عليه وعلى آله وسلم، وحذرهم من المخالفة. ذلك أن بعض الناس قد أحيانا يستهين بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم لا يتصور المخاطر التي تترتب على هذه المسألة. فهذه ما يتعلق بهذه الآية، والمناسبة هنا واضحة
وظاهرة.
نعم.
وكثيرا ما ترد يا دكتور صالح الأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى بعد الأوامر.
نعم.
بعد الأمر أو النهي يأتي الأمر بالطاعة، وهذا السياق لا شك أنه واضح جدا. قبل أن نسترسل في بيان أو في الإجابة على الأسئلة، لدينا سؤال من الأخ أبو سعود من السعودية. حياك الله يا أبو سعود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. السلام ورحمة الله.
أحييك وأحيي ضيفك الكريم.
الله يحييك.
أخوي الله يعافيك. دكتور، عندي مسألة النصارى وتسميتهم بالنصارى وأنها تغيرت ديانتهم أو أنهم غير حقيقيين. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر تسميتهم باليهود وتسميتهم بالنصارى مع اختلاف الدين عندهم في وقتها.
طيب.
كيف يكون هذا الأمر؟ لأن تقول أنت شيخ أنه الآن اختلف دينهم وأنهم ليسوا النصارى الحقيقيين.
نعم لا بأس.
صحيح أنه تغيرت النصرانية الحقيقية، لكن ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقرا لهم بهالتسمية هم اليهود.
لا بأس.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. سؤال آخر
يعني لو بدأنا بهذا فقط يعني له متعلق بالموضوع.
افعل ولا
سؤال آخر. طبعا بالنسبة للنصارى نحن نتكلم من جانبين. أما الجانب الأول فهل هؤلاء نصارى متمسكين بالنصرانية حق التمسك؟ الجواب لا. الجواب لا، وقد بين القرآن ذلك، وكذلك اليهود. لكن هل تنطبق عليهم أحكام اليهود والنصارى؟
نعم.
الجواب نعم، فهم نعم هم نصارى، وإن حرفوا القرآن بين أنهم قد حرفوا هذه الكتب وأنها محرفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهي محرفة، وهم كما قلت كلامك جميل وصحيح، والحقيقة ليس هناك تناقض، ليس هناك تناقض، فهي نصرانية وهي يهودية، لكنها نصرانية محرفة ويهودية محرفة. ولو كانوا هؤلاء يهود ونصارى مؤمنون بما جاء في كتاب موسى وعيسى عليهما السلام لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حصل من عبد الله بن سلام وغيره من اليهود.
وأيضا كلام الأخ أبو سعود يظهر في مسألتين، في مسألة أكل طعام
والزواج منهم.
نعم، أهل الكتاب اليوم اليهود والنصارى يجوز لنا أكل طعامه.
نعم، والزواج
مسألة ثانية نكاح
المسلم للكتابية.
مع أننا نؤمن بأنهم محرفين لديانة.
نعم. نعم.
إلا أننا يعني نتعامل معهم على هذا الأساس.
وإن كان هناك قول لبعض العلماء ولكنه ليس هو الراجح في أن النصرانية التي تقول بأن ربها عيسى هي كافرة ومشركة ومن ثم لا يجوز الزواج، لكنها رواية عن ابن عمر.
جميل.
وليست هي المشهورة، لأنه كما قلنا جاء القرآن وأباح نكاح الكتابيات للمسلم، مع أن النصارى الموجودين في ذلك الزمان كانوا يقولون بهذا القول.
نعم.
ونص القرآن على ذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة.
نعم صدق، جزاك الله خيرا. الأخت أم عبد الرزاق تسأل سؤالا آخر في الآية يا دكتور صالح.
وحاجه قوم.
نعم، في الآية رقم 80 من سورة الأنعام.
نعم.
وهي في محاججة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه في قوله وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله وقد هدان. سؤالها الحقيقة دقيق، يعني تقول وحاجه هنا مد لازم واحد، أتحاجوني مدان، هل له لفتة بيانية برأيك؟
أما من حيث سبب المد، سبب المد فسبب المد واضح، ذلك أن المد اللازم يكون عندما يكون حرف ساكن، فجاء في الكلمة الأولى حرف ساكن واحد وهو الجيم، طبعا المدغمة في الجيم الآخر لأن الجيم المشددة هما جيمان، فجاءت وحاجه. هناك كان الحرفان اثنين، والأول هو أتحاجوني الجيم الأولى مع الثانية المدغمة فيها، ثم جاء حرف المد الذي هو الواو. التأكيد هنا ليس في المدين، وإنما التأكيد هنا هو في وجود النون، لأن أصلها أتحاجوني أتحاجوني، فلما أدغمت كان المد سببا في ذلك، وإلا لو فصلت الكلمة لكانت أتحاجونني.
جميل.
بمد لازم واحد،
ولكن فك الإدغام.
نعم، لو فك الإدغام لكانت أتحاجونني، فسبب الإدغام هو سبب المد هو هذا.
هو في تصوري أبو أبا أيمن أنها يعني طبعا من ناحية التي بينتها سببها ناحية تجويدية،
نعم،
لكن طبعا بعض العلماء يتلمس الجوانب البيانية في مثل هذه الأحكام.
هذه مسألة أخرى.
نعم.
اختيار الألفاظ، لماذا اختير هذا اللفظ، لماذا أدغم، نعم، ولكنها تبقى لا تعد أن تكون مسألة اجتهادية في مثل هذا. ونعم أحيانا ثقل الكلمة أو أحيانا الضمة أو الفتحة تكون مناسبة للمعنى، وهذا معنى دقيق ربما لا يفقهه.
يعني دعني أنا أحاول الفكرة معك الآن، ونحن في حوار قرآني يا فضيلة الشيخ. في قولي وحاجه قومه، هذا مد لازم وهو يعتبر من أطول المدود، فرد فكان جوابه أتحاجوني. لو قلنا إن محاججة قومي كان فيها من العناد والتعنت ما يمكن أن يعبر عنها المد اللازم، فإنه في رده عليهم كان استنكارا عليهم ضعف تعنتهم. شوف يعني هذا التمحل في الله.
هناك مسألة أخرى.
نعم. وهي
اجتهاد. الخبر في الآية الأولى أو في الكلمة الأولى جاء بلفظ الفعل
أحاجه، نعم،
الماضي.
جميل.
أما ما بعدها فجاء بصيغة المضارع
أتحاجوني.
فرق بين الأمرين، بين شيء مضى وبين شيء يحصل ويتحدث.
بارك الله فيك. سؤال آخر يا فضيلة الشيخ، في الآية 95 من سورة الأنعام،
إن الله فالق الحب والنوى،
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فعبر في إخراج الحي من الميت بفعل المضارع يخرج، وعبر في إخراج الميت من الحي بالاسم ومخرج، فتقول لماذا جاء هنا تعبير بالفعل المضارع وهنا بالفعل أو بالاسم؟
الحقيقة هي من حيث المعنى الإجمالي كلاهما بمعنى واحد، هذا من حيث المعنى الإجمالي، ولكن لا شك أن هناك معنى دقيقا قد لا يظهر لنا الآن، ولا أدري إن كان لديك شيء في هذا، لكن إخراج الحي هو الذي يلتفت إليه الناس، إخراج الحي من الميت وهو الذي يهتم به الناس، وأنت تعلم أن الفعل المضارع يفيد التجدد والحدوث،
مثل إنبات النبات،
أيوة،
ولادة،
نعم، فهو شيء متجدد ويحصل،
يخرج الحي من الميت.
أما تلك فلا يلتفت إليها الناس كثيرا، وهي
خروج الميت،
خروج الميت من الحي، فلعل هذا هو.
وهذا
ومع ذلك، ومع ذلك فمجرد تغيير أو تنويع الأساليب هذا يعتبر نوعا من أنواع البيان.
صدقت.
يعني بعض الناس يريد أن يقول لماذا قيل هنا، يكفي أن القرآن قد نوع فاستعمل أكثر من كلمة في معنى واحد.
وأيضا الحقيقة يا دكتور صالح ينبغي علينا أن نحيي مثل هذه الأسئلة.
نعم، هذه أسئلة
التي
حقيقة دقيقة،
نعم، التي
وهي نحن نتمنى حقيقة مثل هذه الأسئلة فقط، نحن نعتبرها فائدة لنا.
بالضبط.
ويمكن أن نعود،
نعم،
إليها.
بالضبط. وهي أيضا تدل على التدبر،
ولذلك فأنا أتمنى أن الأسئلة التي لا يجاب عليها لا مانع أن تطرح في حلقة أخرى ويجاب عنها.
نحن، نعم، تعودنا في هذا البرنامج ونريد أن نعود أنفسنا ونعود الإخوة المشاهدين على أننا لا لسنا بكل شيء عالمين،
نعم،
وإنما ما نعرفه نجيب عنه وما لا يشكل علينا،
وكلنا يتدبر القرآن.
نعم، نعم، هو هذا سؤاله الأخير يا دكتور صالح، في الآية 98 إلى 99 من سورة الأنعام.
نعم.
أيضا هو سؤال جميل، في قوله سبحانه وتعالى في الآية 97، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ثم ختمها فقال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
نعم.
ثم قال في التي بعده هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، ثم ختمها فقال قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، ثم قال في الآية التي بعده وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية، إلى أن قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
نعم.
السؤال يعني ما سر يا ترى التعبير هنا لقوم يعلمون عندما تكلم عن النجوم والهداية بها، ثم عندما تكلم عن إنشاء الخلق قال لقوم يفقهون، ثم عندما ذكر هذه الآيات العظيمة في المخلوقات قال لقوم يؤمنون.
تستطيع أن تقول شيئا واحدا ما هو أيهما أولا أن تفهم أو أن تعلم؟ أولا العلم.
العلم
تعلم بالشيء.
جميل.
فإذا علمت به فإنه
المرحلة التي بعدها،
المرحلة التي بعدها وهي الفقه، ينتج عن هذا الفقه
الإيمان
والإيمان. فهذا الذي يظهر لي من هذه الآيات أنه بدأ أولا بالعلم، لأنه لا يستقيم أن يقول الإيمان ثم الفقه ثم العلم. الإيمان يأتي بعد أن تفقه وبعد أن تعلم.
جميل جدا.
والفقه يأتي بعد العلم.
هذا ملحظ نفيس. وأيضا أتصور دكتور صالح أن نفس الآيات التي قبلها، يعني مثلا الحديث عن الهداية بالنجوم في الآية الأولى، الهداية بها في ظلمات البر والبحر، ثم عبر بالعلم.
نعم.
ثم جاء بعد ذلك تكلم عن الخلق من نفس واحدة وعن كونه في مستقر ومستودع، ثم قال لقوم يفقهون.
وهذا أيضا
أدق، يعني يحتاج إلى تأمل.
يعني هناك مسألتان، الجانب الأول ما ذكرناه في التدرج بين العلم ثم الفقه ثم الإيمان. الجانب الثاني أن كل آية ربما اشتملت على ما يتناسب مع خاتمتها.
أيوة.
فهناك ما يحتاج إلى العلم، وهذا أيضا يكون واضحا في بعض
السور. الله عليك. وهذا
نعم.
هنا يا دكتور من ضمن المحاور المهمة في سورة المائدة، ونحن لا نريد الحقيقة أننا نستطرد كثيرا في بيان التفاصيل في الآيات، لكننا نريد أن نلفت نظر المشاهد الكريم إلى مسألة مهمة شرعية في ديننا وتربوية، وهي التدرج في التشريع. في الآيات التي معنا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وهي الآية 90 من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية هي الآية التي دلت على تحريم الخمر. أذكر مرة سألني واحد وقال يا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الخمر والميسر، قل إن فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أنا أشربه من أجل هذه المنافع، فهل فيها هذا علي حرج ما دامت الآية لا تدل على التحريم؟ أريد أن نبين للناس المقصود بهذا التدرج، بس قبل أن نأخذ اتصال ثم نأخذ الجواب دكتور صالح. تفضل يا أخي العزيز معنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكتب أجركم يا شيخ. لو تكرمت آية 105 من سورة المائدة نريد شرح لها. بفضل الله عز وجل يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
أبشر بإذن الله. شكرا يا أخ أحمد الله يحفظك. تفضل يا دكتور صالح بخصوص قضية التدرج في التشريع.
طبعا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه هي الآية القاطعة في تحريم الخمر. لكن العلماء يذكرون أن هناك حكما تشريعية في تحريم الخمر، وهي وسيلة من وسائل التربية.
جميل.
بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجتمع كان الناس كانت الخمر يعني لا تفارقهم، وكانوا دائما يشربون الخمر، فكان من الصعوبة بمكان أن ينزل التحريم في بداية الإسلام. فيذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر بين أو ميز بين ما هو حسن وبين ما ليس بحسن، كما قال الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا،
ورزقا حسنا.
فوصف الرزق بأنه حسن
وسكر عن السكر،
وإن كان في كلمة السكر دلالة
على يعني
على أنه ليس مرغوب، فكأنه يقول إنك تأخذ من هذه الثمرات ما يذهب عقلك وتأخذ منه ما هو حسن. فهذا كان بداية. ثم جاء بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن والعاقل عندما يرى أن ليس المضرة فقط وإنما الإثم، لم يقل ضارهما وإنما قال وإثمهما، فطالما أن الإثم هنا ظاهر وواضح فالعاقل ينبغي أن يتركه. ولذلك يذكر أن بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية ترك الخمر قبل أن ينزل التحريم ولكن يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول بعد نزول الآية الأولى وبعد نزول الآية الثانية: اللهم بين لنا بيانا شافيا. فجاءت هذه الآية لتبين أن الخمر حرام، وقرن الخمر بالميسر وبالأنصاب وبالأزلام لأنها قد اجتمعت في تلك المضار التي أشار الله عز وجل إليها.
جزاك الله خيرا على هذا التفصيل. معنا اتصال يا شيخ صالح، الأخت أم أسامة من السعودية، تفضل يا أم أسامة.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله السلام.
عندي سؤال في سورة الأنعام الآية رقم 71: قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. أبا أعرف هل هي آية مثل، وأرجو شرح الآية.
هل هي آية مثل؟
أيوة، وأرجو شرحها.
طيب شكرا، بارك الله فيك. إذا يعني يا شيخ صالح، الآن عندما يأتي مقرر أو متحدث يتحدث عن تحريم الخمر أو مفتي يفتي بتحريم الخمر، فدليله هو هذه الآية التي معنا في سورة المائدة.
نعم، هذه الآية، ولكن هنا يحسن أن ننبه إلى أن مضار الخمر ليست محدودة، والقرآن لم يصدر النهي فقط، وإنما أتبعه بذكر العلة.
العلة، فقال:
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. فهذه أربع علل: إيقاع العداوة، وإيقاع البغضاء وهي أمر آخر غير العداوة، ويصدكم عن ذكر الله، وأيضا عن الصلاة.
الله أكبر.
هذه الأسباب. وأنا أبين هنا أن الخمر أم الخبائث، يعني لا خير في الإنسان الذي يتعاطاها، لأنه أصلا يذهب عقله ومن ثم يذهب كل شيء.
الحقيقة لفتة رائعة عن قوله يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، مع أن الصلاة من ذكر الله، لكنه نعم، خصها لفضلها.
نعم.
عندنا اتصال يا دكتور صالح من الأخ أبو مهدي من إيران، تفضل يا أبو مهدي، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
تقبل الله.
آمين ومنكم، حياكم الله.
أرجو من سماحة الشيخ يوضح لي هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله ويوم الآخر
وعمل صالحا
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
السؤال: هل أهل الكتاب مبشرين بالجنة؟
أحسنت، لا بأس.
هذه الآية هل تناظر من يبتغ غير الإسلام دينا فلم يقبل من عنده الله؟
جيد، السؤال واضح. كم رقم الآية اللي يتكلم عنها أبو؟
هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. واضح. شكرا يا أبا مهدي، الله يحفظك. معنا الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ دخنات؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
حياك الله شيخ، وحيا الله الشيخ طارق صواب.
حياكم الله يحفظك.
وحييها لأنه شيخي ودرسني مادة، أسأل الله أن يبارك في عمره وأغفر له.
الله يبارك فيك.
السؤال الشيخ: في قول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فلو يكون حولها كلام، يعني حكمة ورود هذه الآية في هذه السورة تعتبر تقريبا من آخر السورة نزولا في القرآن الكريم، والتي جاءت فيها يعني الأمر بالوفاء بالعقود والعلاقات بين المسلم وغير المسلم، ثم تأتي هذه الآية لتبين أن الكعبة وبقاء الكعبة هو قيام للناس. ثم الواو في قوله تعالى: وفي الشهر الحرام، هل هي واو استئنافية أو عاطفة يعني على التي قبلها؟
طيب،
هذا السؤال. بالنسبة للشيخ، إن كان تسمح لي بمشاركة،
تفضل.
في قوله تعالى، في سؤال الأخت لما سألت في الفرق بين وحاجه وتحاجونني،
أيوة،
كان ظهر لي معنى لما تكلمت أنت والشيخ صالح في تحاجونني، ليش هذه مدة وتلك مدة. فالأولى لما كانوا يحاجون إبراهيم عليه السلام، فكانوا يعني يلجون عليه بالخصوم والمحاجة، فلما تبين له الحق إبراهيم عليه السلام، لأنه نظر إلى النجم، نظر إلى القمر، نظر إلى الشمس، وبان له الحق، وبان لهم أيضا الحق، فلا زالوا يحاجونهم حتى مع بيان الحق، فجاءت تحاجونني بمدين. لعل هذه اللفتة في هذه.
بارك الله فيك.
الله يرحمك.
شكرا يا أبو أحمد. الله يحييك. جزاك الله خير. نعود للأسئلة يا أبا أيمن.
سؤالك كيف الأسئلة بدون أجوبة ولا الأسئلة؟
لا لا الأسئلة نحن الآن ماشيين عليها بالترتيب
إن شاء الله. لا عشان تطغى الأسئلة على الأجوبة.
ماشي ماشيين عليها بالترتيب. الأخ أحمد من السعودية.
نعم.
الأخ أحمد من السعودية سأل سؤالا عن الآية 105 من سورة المائدة.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول لو يكون هناك حديث حول هذه الآية.
حقيقة جزاك الله خيرا. هذه من الآيات التي ربما يخطئ في فهمها بعض الناس. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيفهم منها أن معنى ذلك ألا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. طبعا عليكم أنفسكم بمعنى إلزموا أنفسكم. ولكن ليس هذا هو المراد. وقد بيّن ذلك أبو بكر رضي الله عنه عندما قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تفهمونها على غير ما نزل. ثم بيّن أن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب من عنده. فعليكم أنفسكم بمعنى لا يؤثر عليكم في سلوككم. وليس فيها إشارة إلى أو بيان أو تسامح في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي لا يؤثر عليك من حولك. إلزموا أنفسكم. فإذا لا يكون أحدكم إمعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكنها لا تعني عدم الأمر بالمعروف أو السكوت النصوص سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت مبينة لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بارك الله فيك يا أبا أيمن. أيضا نفس الآية دكتور صالح في قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أليس من صفات المهتدي أنه ممن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ نعم. فإذا اهتديتم تستلزم أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا. لكن إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأصر الآخرون على ضلالهم فأنت لا يضرك من ضل في هذه الحالة. الأخت أم أسامة سألت عن الآية 71 من سورة الأنعام وهي قوله تعالى بعد قوله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله. تسأل عن هذه الآية. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هي تريد شرح لهذه الآية. لا.
اسمح لي وأنت قد ذكرت الآية التي قبلها أن أبين معنى كلمتين مفردتين ربما تشكل على كثير من الناس أو يفهموها على غير فهمها.
أن تبسل.
أن تبسل وكذلك العدل وإن جميل. تعدل كل عدل.
أي ممتاز.
نعم. فأما أن تبسل فقد ذكر العلماء أنها بمعنى أن ترتهن أو تحبس ونحو ذلك.
بما كسبت.
نعم. كذلك العدل. ما هو العدل؟ العدل هو الفدية أو الفداء. وكثير من الناس ربما لبعدنا عن اللغة العربية لا تطرق إليه هذا المعنى.
ولا يؤخذ منها عدل.
أيوة ولا يؤخذ منها عدل. وإن تعدل كل عدل فإن تفدي كل فدية مهما افتدت فالعدل إذن هو الفداء
المعادل يعني.
أو الفدية.
سبحان الله.
وهذه من المعاني التي ربما تغيب عن بعض الناس. أما هذه الآية في الحقيقة لا أرى أنها مثلا وإنما هي قل لهم هذا لأن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وهذه الآية في نظري أنها على حقيقتها.
جميل.
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فجاءت هذه الآية لتبين هل نعود ونرد على أعقابنا بعد الهداية فمن بان له الطريق القويم لا ينبغي له أن يتراجع عنه.
جميل جدا. يعني من الأشياء التي أريد أن أنبه عليها الإخوة المشاهدين يا دكتور صالح في هذه السورة أنها سورة مكية. سورة الأنعام.
سورة الأنعام سورة مكية.
وسورة مكية نزلت
جملة واحدة.
جملة واحدة وهي سورة طويلة.
نعم سورة
نزلت دفعة واحدة ومليئة بالحديث عن العقائد.
ولذلك كما هو الحال بالنسبة للسورة المكية.
سورة عظيمة مليئة بالأحكام عن العقائد. نتوقف قليلا يا دكتور صالح نعرف الإخوة المشاهدين بكتاب إن ننصحهم بقراءته. يعينهم على معرفة وتدبر القرآن الكريم والعناية به أسأل الله أن ينفع به. نتوقف لعرض الكتاب ثم نعود إليكم فانتظرونا.
قوة قواعد التفسير جمعا ودراسة. مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور خالد بن عثمان السبت، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالدمام. وقد تتبع المؤلف القواعد في كثير من المؤلفات في تفسير القرآن وعلوم القرآن وأصول الفقه وغيرها، والتي بلغت أكثر من 125 كتابا من المطولات والمختصرات، وقام بترتيبها ودراستها وتتبع الأمثلة عليها وقسمها إلى قسمين: قواعد أصلية، وهي القواعد المستقلة ويصدرها بكلمة قاعدة، وهي قرابة 280 قاعدة. قواعد تبعية، وهي التي ترد على سبيل الاستشهاد، وهي قرابة 100 قاعدة. وهذه القواعد والضوابط تعين القارئ لكتب التفسير والمتخصص فيه على ضبط معلوماته وفهمه للقرآن الكريم ولكلام المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المفسرين، حتى لا يشتط بهم الفهم بعيدا عن مراد الله تعالى. وتدل هذه القواعد على أن تفسير القرآن له قواعد وضوابط لا بد من الالتزام بها والاسترشاد بها في فهم القرآن، وأنه ليس كلاً مباحا لكل أحد يتكلم في كتاب الله بغير علم وبغير قواعد وضوابط يجب عليه الالتزام بها. وقد صدر الكتاب في مجلدين عن دار ابن عفان بالخبر عام 1417 للهجرة، وهو كتاب حافل بالقواعد العلمية في تفسير القرآن، لا يستغني قارئ كتب التفسير عن معرفتها والتفقه فيها.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل، وما زال حديثنا متصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب، الأستاذ المشارك بجامعة صنعاء والمتخصص في الدراسات القرآنية. وقبل أن نواصل حديثنا نأخذ اتصال من الأخت أم معاذ من السعودية. تفضل يا أم معاذ. أخت أم معاذ معنا، تفضلي. نعود يا دكتور صالح إلى سؤال الذي سأله الأخ أبو مهدي من إيران. سأل سؤالا عن الآية 69 من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويسأل سؤال ويقول: هل هذه الآية تتعارض مع قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ هل أهل الكتاب هنا اليهود والنصارى من المبشرين بالجنة كما يقول؟
الحقيقة هذه الآية لا تتعارض مطلقا طبعا مع الآية، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن البعض قد يشكل عليه فهم هذه الآية، والبعض أحيانا قد يحاول أن يشكك في كتاب الله سبحانه وتعالى أو يلبس على الآخرين بأن هذه الديانات كلها ديانات صحيحة. والقرآن صريح في ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين سوى دين الإسلام بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآية تحمل على أحد وجهين: إما أولا أن هذه الآية الله عز وجل قال: إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. فمن آمن بالله عز وجل، ومن تمام الإيمان بالله عز وجل أن يؤمن بكتبه المنزلة، ومن هذه الكتب هو القرآن، ولا يتم ذلك إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يؤمن بالقرآن فليس مؤمن بالله عز وجل. فإذا الآية تعني أولئك الذين آمنوا واتبعوا دين الإسلام، هذا وجه من الأوجه.
جميل جدا.
وهناك وجه آخر، أن يكون ذلك في حق هؤلاء قبل مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن لموسى عليه السلام أنصارا، وأن لعيسى عليه السلام أنصارا وحواريين، وأن هؤلاء من أهل الجنة، ولكن قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وأحب هنا أن أذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نص صريح في هذا: والذي نفسي بيده، لا يسمع بأحد من أهل هذه الأرض يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار.
لا حول ولا قوة. واضح نص واضح. واضح. نعم. الله أكبر. جزاك الله خيرا. عادت لنا الأخت أم معاذ من السعودية. تفضل يا أم معاذ.
السلام عليكم.
السلام.
بغيت أسأل عن آية 114 في سورة المائدة. إنزال المائدة على قوم عيسى. يعني ما الحكمة من إنزال المائدة وما هي المائدة يعني؟
طيب. جميل. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. أبو خالد من السعودية. حياك الله أبو خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. سكر سكر التلفزيون يا أبو خالد واسمعنا من الهاتف.
كيف الحال؟
الله يحييك يا مرحبا.
كيفكم طيبين؟
الحمد لله.
أبغى أسأل الشيخ دكتور صالح.
سم.
عن إذا طلب مني تفسيرها يعني حول المفاهيم، هل يجوز يعني أن أعطي مفاهيم كذا يعني حول مفهومي أنا الشخصي؟
طيب. تفسير القرآن الكريم بمفهومك الشخصي.
أيوة مفهوم يعني مثلا طلب مني أن أفسر آية حول المفهوم اللي أفهمه.
واضح. جيد جيد واضح. شكرا يا أبو خالد الله يحييك. معنا الأخ فؤاد من السعودية. تفضل يا أخ فؤاد. فؤاد تفضل حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل عن الآية يا شيخ، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون
عنه. إن تجتنبوا.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أبو خالد الله يا أبو فؤاد الله يحفظك.
هذه في سورة النساء.
هذه من شكلها من المتأخر. الأخ أبو أحمد الذي يعني يقول أنه من تلاميذك صالح.
ما أعرفه لأنكم ما شاء الله في البرنامج استعملتم الكنى.
أي نعم. أبو أحمد يقول في قوله تعالى في سورة الأنعام أو سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الآية رقم 97 في سورة المائدة. نعم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الآية. يقول لماذا قال يعني خص الكعبة وقال أنها قياما للناس، ما معنى ذلك؟ ثم ما معنى والشهر الحرام؟ هل هذا استئناف أم هو عطف؟
نعم طبعا هذا ليس استئنافا بل هي معطوفة، فالمعنى أن الله عز وجل جعل الكعبة التي هي البيت الحرام وجعل الشهر الحرام وجعل الهدي وجعل القلائد، هذه كلها جعلها قياما للناس، وهذه إشارة إلى ما كان موجودا في الجاهلية، ذلك أن الرجل كان يجد قاتل أبيه في الأشهر الحرم أو في الحرم فلا يقتله، فكان الإنسان يأمن بهذه الأشياء، فالبيت الحرام كان أمنا للناس، وكذلك أيضا ما يتعلق بالشهر الحرام، وكذلك أيضا ما جاء في هذه الآية ما يتعلق بالهدي، فإذا ساق الهدي نحو البيت الحرام فإنه أيضا يأمن، وكذلك القلائد سواء كانت هذه القلائد تقلد للهدي كما في بعض الروايات أو أنه قيل بأنه كان في الجاهلية كان الواحد منهم يتقلد قلادة فلا يمس حينئذ
يعرف أنه يعني نعم متجه للحرام. نعم.
فهذه كلها من نعم الله عز وجل على أولئك، وبذلك قامت أمورهم وقامت حياتهم وصلحت، فالقيام والقوام هو ما تقوم به أمور الحياة، فهذه كلها من نعم الله عز وجل أن جعلها تقوم بها حياة الناس، سواء كان هذا القيام قياما في الأمور صلاحا للدين أو صلاحا للدنيا كما ذكر ذلك بعض العلماء.
جزاك الله خيرا. نعم. دكتور صالح. أم معاذ سألت سؤالا عن سورة عن آية المائدة.
المائدة نعم.
وهي قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 112 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. السؤال أولا ما معنى المائدة؟ ثانيا لماذا سأل قوم عيسى هذا السؤال وهل نزلت المائدة؟
نعم. وقبل ذلك أيضا هذه هي سورة المائدة سميت
بهذا الآية
بهذا الاسم لأنها قصة بارزة فيها، وعادة السورة تسمى بشيء بارز فيها، فسميت المائدة لأنها حقيقة من معجزات عيسى عليه السلام. المائدة كما ذكرت بعض كتب التفسير يحكى أو يذكر أن عيسى عليه السلام أمر قومه أن يصوموا لله عز وجل فصاموا 30 يوما، فلما أكملوا صيامهم سألوه أن ينزل أن يسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم هذه المائدة حتى يعلموا أن صيامهم قد تقبل، وهذه كما جاءت، ولكن القرآن نص على ذلك. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، وفي قراءة هل تستطيع ربك، بمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك، قراءة متواترة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عيسى عليه السلام يخشى إذا نزلت هذه المائدة ولم يؤمنوا، وهي آية عظيمة من الآيات، فإن الله عز وجل يهلكهم ويعذبهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وحينئذ قام عيسى عليه السلام إلى مصلاه كما تذكر الروايات، فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم المائدة، فنزلت عليهم المائدة وهي طعام فيها من اللحم والخبز وغير ذلك. طبعا لا نريد أن نذكر ما ذكره العلماء لأن هذه مبنية على روايات إسرائيلية لا يتأكد من صحتها، ولكن حاصل ما ذكره القرآن يعني نص عليه أنها كانت مائدة أكلوا منها ونزلت عليهم، وكانت هذه آية ومعجزة من معجزات عيسى عليه السلام.
فزح الله عليك. عندي تساؤل يا شيخ صالح حول موضوع المائدة فعلا، يعني أذكر يعني جمهور المفسرين يجمعون على أنها نزلت.
هناك
وأذكر المجاهد والحسن البصري من التابعين يرون أنها لم تنزل،
نعم،
بدليل أنه قال فمن يكفر بعد منكم
فإني
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فقالوا إذن
نعم لا نريدها.
لا نريدها. السؤال أنها غير مذكورة هذه القصة مع أنها آية عظيمة في كتب أهل الكتاب وليس ولا يعرفونه. وأذكر في مناظرة الباقلاني أبو بكر الباقلاني عندما ناظر النصارى فقالوا له أنتم تزعمون أن نبيكم انشق له القمر، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم، قال نعم نزل هذا في كتاب اقتربت الساعة وانشق القمر ورآه الناس. قالوا ما سمعنا بهذا. قال طيب عيسى عليه السلام هل نزلت عليه المائدة؟ فقالوا نعم. قال هذه ليست مذكورة في كتب لكم ولا معروفة. فالشاهد أن يعني بعضهم يشكك في نزولها واختلف في هذا.
طبعا هذه مسألة مختلفة، ولكن الجمهور المفسرين على أنها نزلت. هذه واحدة. المسألة الثانية أشار القرآن إلى بعض الأمور الغيبية التي حتى ربما لا يعرفها اليهود ولا النصارى.
أي جميل.
ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير من الله. يعني أيوة. ذكر بعض العلماء أن هذه أيضا من المسائل التي انقرض أولئك اليهود الذين يقولون هذه المقالة.
أيوة.
وأنها لم تعد موجودة. فيعني هذا من بيان إعجاز من إعجاز القرآن الغيبي.
بارك الله فيك. نأخذ اتصال من الأخ عبد الله من السعودية. تفضل يا عبد الله حياك الله. الأخ عبد الله تفضل. معنا الأخ عبد الله. لعله تركنا. الأخ أبو خالد يا شيخ صالح يقول إذا طلب مني تفسير آية بمفهومي الشخصي، أنا أخشى يكون الأخ أبو خالد سمعنا ونحن نقول مفاهيم قرآنية.
نعم.
فظن بنا يعني أننا نقول بأن القرآن يمكن أن يفسر بمفاهيمنا الشخصية. فهو يقول لو طلب مني أن أفسر القرآن الكريم بمفهومي الشخصي هل يصح لي هذا أو لا يصح؟
هناك مسألتان. أولا يجب التحذير من القول في القرآن بغير علم.
جميل.
وقد ورد في ذلك بعض النصوص، وتحرج السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى من القول في القرآن بآرائهم. هذه المسألة. لكن الذي ينبغي أن نبينه لطلاب العلم المبتدئين، ما هو حد الجهل أو بغير علم؟ نحن نقول هناك أشياء في القرآن، ولذلك يجب أن يتدبر القرآن. فإذا قلت لك مثلا تحدث أو ماذا تستفيد من هذه الآية، ووجدت أن فيها يعني العلم ويكتسب بوسائل كثيرة، فلو وقف إنسان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الله عز وجل بأن يفاصل المشركين، هذه من الأمور أحيانا معلومة. فأنا أقول لك باختصار إن كان هذا مما علمته وأصبح معلوما، تأتي إلى الناس وتقول يا أيها الناس اتقوا الله صلوا لأن الله عز وجل أمر بالصلاة، أو لأن الله عز وجل أمر بالمعروف، أمر أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنت تعتبر عالما في هذا المجال. لكن أن تجتهد بما لا تعلمه هذا لا يجوز، فيجب أن نميز، لأن بعض الناس يشدد في هذا ومن ثم لا يستطيع أحد أن يستنبط ولا أن يتدبر، يقول أنا لا أعلم.
جميل.
وبعضهم يتساهل في هذا.
ويمكن يا شيخ صالح أن يقال الأخ أبو خالد أنت الآن يمكن أن تفسر القرآن بمفهومك الشخصي في مجلس العلم، يعني مثلا لو جئت على طلابك وقلت للطلاب أريد أن تبينوا لي ماذا فهمتم من هذه الآية، ماذا فهمت أنت يا محمد يا علي يا سعيد؟ فيقول أنا ما أستطيع أن أتكلم في القرآن برأيي ولا بمفهومي. فقل لا تكلم، أنا مدرس نعم. معك في القاعة نعم. وسوف أصوب لك فهمك. ومن الأشياء الجميلة في طريقة يعني فهم التفسير أنك تترك الطالب يجتهد في فهم الآية بنفسه نعم. ثم يذكر لك الفهم، إن كان فهمه صحيحا نعم. تؤكده له، وإن كان فهمه خاطئا تصوب له الفهم، فيتضح بهذا المقصود. معنا اتصال لنا شيخ صالح، لعلنا نأخذه. الأخ أبو معاذ،
السلام عليكم.
حياك الله أبو معاذ، عليكم السلام.
بارك الله فيكم شيخ، شكر الله تعالى.
وياك.
السؤال الله يحفظك، هل في توافق بين آية المائدة وقوله تعالى في بدايتها فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به؟
طيب السؤال توافق بين ماذا يا أبو معاذ؟
بأن الآية ما ذكر في كتب ما جاءت فيها،
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم. كم رقم الآية هذه يا أبو معاذ؟
والله أنا ما أضبط رقم الآية، لكنها في الوجه أظنها الرابع.
طيب جيد، توافق بينها وبين قضية المائدة ونزولها،
قضية المائدة وأنها ما هي موجودة في الكتب، يعني في كتب اليهود
والنصارى. واضح الفكرة، شكرا لك أبو معاذ، الله يعطيك العافية. معنا اتصال من الأخ أبو زياد من السعودية، تفضل أبو زياد. أبو زياد حياك الله.
تلفزيون
لو تنقص الهاتف أو التلفزيون. يا أبو زياد تسمعني؟ يبدو أن ذهب الأخ زياد. سؤال الأخ فؤاد يا دكتور صالح، يقول في قوله تعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يقول ما معنى هذه الآية؟
طبعا هذه الحقيقة تبين أن الإنسان المسلم إذا اجتنب الكبائر وبقيت الصغائر فإن الله بإذن الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هذه من الآيات التي فيها أمل وفيها فتح باب من أبواب عدم اليأس برحمة الله سبحانه وتعالى. فلأن الإنسان لا يسلم من الصغائر، لا يسلم الإنسان، كما قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الصلوات الخمس، يكفرها رمضان إلى رمضان، كفرها العمرة إلى العمرة، هذه كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر هي الخطيرة وهي المهلكة، أما الصغائر إذا استغفر الإنسان الله عز وجل وتاب منها ورد يعني جدد التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنها بإذن الله.
جزاك الله خير. والآية سورة النساء مليئة الحقيقة، فيها خمس آيات من هذا النوع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء نعم.
وفيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم. وهذا فتح لباب التوبة وال نعم. تنبيه الحقيقة أبو معاذ، يعني قال الآية التي في سورة المائدة رقم 13، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا، فهو يقول لعل المائدة من تدخل فيه ونسوا حظا. أنا أقول يعني ليس المقصود أنهم هم نسوا أشياء كثيرة، لكن أقصد لماذا فقدت هذه الحادثة من كتب أهل الكتاب. الوقت في الحقيقة يا دكتور صالح يعني أدركنا، ونحن سعداء جدا بهذا اللقاء، أسأل الله أن يكتب أجرك وأن يجعله في موازين حسناتك. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر أخي العزيز الدكتور صالح بن يحيى صواب، الأستاذ المشارك بجامعة صنعاء والمتخصص في الدراسات القرآنية، على ما تفضل به من الأجوبة السديدة الموفقة، أسأل الله أن يوفقه وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون. أشكركم على متابعتكم وأسأل الله أن يتقبل منكم، وموعدنا غدا بإذن الله تعالى يتجدد في برنامجكم التفسير المباشر، انتظرونا، أسأل الله أن يتقبل منكم. و إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.